وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على محمد والأعدائهم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ولا يرد عليه أن الفصل لكونه جزء للماهية أو جزء الماهية غير مستقل في الحكم والحكم للنوع، لأن الفصل عين النوع محصلا، فحكمه حكم النوع بعينه. كان كلامنا حول الضدين، وقلنا أن المقصود من التضاد أو المتضادين هما الأمران الوجوديان المتعاقبان على موضوع واحد، بحيث يطرد أحدهما الآخر بذاته، لا يجتمعان في ذلك الموضوع من جهة واحدة وفي زمان واحد، وبينهما غاية الخلاف لكونهما نوعان تحت جنس قريب. بناء على هذا قلنا أنه ما الدليل على كونهما نوعين وداخلين تحت جنس قريب؟ الدليل عليه ذكرنا هذا البرهان، قلنا باعتبار أن المقصود من المتقابلين هما الشيئان اللذان يطرد أحدهما الآخر بذاته. هذه المطاردة الذاتية تقتضي أن يكون الشيئان نوعان. لماذا؟ لأن كل واحد منهما يطرد بفصله الذي متمم ومكمل لنوعيته الآخر، ولكن يطرد إذا كان نوعان تحت جنس قريب. أما إذا فرضنا كان نوعان تحت جنسين أو أجناس بعيدة، لا يطرد أحدهما الآخر بفصله المتمم لنوعيته. ولهذا قلنا أن مقتضى كونهما متقابلين وأنهما كل واحد منهما يطرد الآخر بذاته، يقتضي أن نقول أن الضدين هما النوعان اللذان بفصلهما المتمم لهما يطرد أحدهما الآخر بذاته. وهذا الطرد الذاتي يقتضي أن يكون نوعين لجنس قريب، كما في الإنسان والفرس، فإنهما نوعان لجنس قريب وهو الحيوان. والإنسان لكون نوعيته تتم بالناطقية فتطارد الفرس، لأن نوعية الفرس تتم بالصاهلية، فالمطاردة الموجودة بين الناطق وبين الصاهل هي التي تقتضي أن يقع النوعان متضادان. والموضوع هو الحيوان الذي يعرض عليهما الناطقية تارة. ليش بعد يعرض عليهما معا؟ ولكن حيوان ولكن منفصل، صار موضوع واحد، حيوانية واحدة شخصية تكون هم فيها فصل الناطقية وهم فصل الصاهلية، ما يمكن. أما الحيوانية بصفة الجنس أو بصفة النوع، نعم، كما سنذكر إن شاء الله في أحكام التضاد أن الموضوع الذي يتعاقب عليه الضدان لابد أن يكون واحدا شخصيا. أما إذا كان واحدا بالعموم نوعا أو جنسا، هذا بعد ليس موضوعا للتضاد، مثل ما نقول زيد وعمرون يتحدان في الإنسانية، لأن الإنسانية واحد بالعموم النوعي، ماكو مانع. السواد والبياض يتحدان في اللون، واللون هو الواحد النوعي، إذن هذا لا تضاد. السواد والبياض لا يجتمعان في هذا الجسم الواحد الشخصي في زمان واحد ومن جهة واحدة، ولهذا لا بد من كون الموضوع الذي يتعاقب عليه الضدان أن يكون واحدا شخصيا. الحيوان الشخصي يعني هذا الفرد من الحيوان إما عارض عليه فصل ناطق وهو إنسان، وإما عارض عليه فصل الصاهل وهو فرس. لا يمكن أن يعرض عليه فصلان وهو واحد شخصي. بناء على هذا أشكل قيل بأنه أنتم ذكرتم أن النوعين يتطاردان ويطارد أحدهما الآخر لأن هناك فصلان فيهما، كل فصل لواحد من النوعين باعتبار أنه متمم لنوعية النوع يطارد الفصل الآخر، ولذلك تقع المطاردة بين النوعين. الإنسان والفرس يتطاردان ويتقابلان ويتضادان. لماذا؟ لأن الإنسان نوعيته تمت بالناطقية، والفرس نوعيته كملت بالصاهلية. ولأجل هذين الفصلين الذي يطرد أحدهما الآخر وقع التطارد والتقابل بين النوعين. خب، هذا البيان يستلزم أن نقول أن الفصل الذي هو جزء للماهية له حكم مستقل، والحال أن الفصل ليس له حكم مستقل، لأن الجزء حكمه حكم الكل يتبع الكل. الفصل جزء ماهية الإنسان، ماهية الإنسان مشتركة ومركبة من الحيوان والناطق، والناطق جزء هذه الماهية. إذا قلنا أن النوعين يتطاردان لأجل فصليهما، يعني جعلنا الفصل الذي جزء للماهية هو الذي سبب لحكم المطاردة والتقابل، والحال أن الفصل بما هو فصل جزء للماهية، والجزء ليس له حكما مستقلا. إذا الماهية بصفة تركيبها من أجزائها تقتضي، يعني المجموع المركب يقتضي المطاردة، وبتقع المطاردة بين الماهيتين، بين ماهية الإنسان وماهية الفرس. إذا الماهية ما تقتضي المطاردة، شلون يصير الفصل الموجود في الإنسان يقتضي مطاردة مع الفصل الموجود في الفرس، وبعد ذلك تقع المطاردة بين الماهيتين؟ إلى هذا نقول أن الفصل جزء من الماهية. إن كانت الماهية وهي مجموع الفصل والجنس تقتضي المطاردة والتقابل الذاتي مع ماهية أخرى، إذن الحكم للماهية لا للفصل. إذا الماهية بذاتها وذاتياتها لا تقتضي المطاردة مع ماهية أخرى، الإنسان حسب ماهيته لا يقابل الفرس حسب ماهيته، إذا لماذا الفصل الموجود في الإنسان يطارد الفصل الموجود في الفرس؟ حتى لأجل هذه المطاردة يقع التضاد بين النوعين. هذا حاصل إشكال. في الجواب عن الإشكال نقول هذا المستشكل تصور أن الفصل طارد نوع أحد من حيث تحصله وهو الفصل، وإلا حقيقة فصله فتهم ولا يتحصل إلا بالفصل. إذن كل حكم يترتب على الفصل يترتب على النوع، وهكذا بالعكس، كل حكم يترتب على النوع على الفصل يترتب، لأن النسبة بين النوع وبين الفصل نسبة المحصل والمحصل. النوع يتحصل بالفصل، يتعين بفصل، لولا فصل الناطق ما تحصل نوع إنساني. إذن هذا الإشكال نشأ من توهم بسيط جدا. نحن نقول الفصل صار سببا للمطاردة بين النوعين، يعني في الحقيقة النوعان يتطارد أحدهما الآخر، هذا المقصود. لماذا؟ لأن النوع لا يتحصل ولا يكمل ولا يتم إلا بالفصل. إذن سواء عبرنا بقولنا أن الفصلين في النوعين يتطاردان، أو قلنا أن النوعين تحت جنس قريب يتطاردان، كلاهما واحد لا فرق بينهما. ولا يرد عليه، يعني ولا يرد على قولنا ثانيا أن الفصل لكونه جزء الماهية غير مستقل في الحكم، والحكم للنوع لأن النوع مستقلون. الحكم الذي موجود هنا ماذا هو؟ هو ما ذكرنا قلنا والفصل لا يطرد الفصل إلا إذا كان جميعا مقسمين لجنس واحد. يعني حكمنا قلنا أن المطاردة جاءت من قبل الفصل، والحال أن الفصل جزء الماهية وجزء الماهية يتبع الماهية. إذا فرضنا بين الماهيتين لا توجد مطاردة، إذن بين الفصلين لا يوجد أي مطاردة. والجواب لأن الفصل عين النوع محصلا، يعني الفصل هو نفس النوع ولكن النوع المحصل، كما أن الجنس هو نفس النوع ولكن النوع المبهم. فحكم الفصل حكم النوع بعينه. إذا قلنا في عبارتنا السابقة والفصل لا يطرد الفاصل إلا إذا كان جميعا مقسمين لجنس واحد، يعني بعبارة أخرى والنوع لا يطرد النوع إلا إذا كان جميعا مقسمين لجنس واحد. فحكم الفصل وحكم النوع حكم واحد. هذا حاصل الكلام في البرهان الأول الذي أشار إليه السيد العلامة لإثبات أن النوعين لا بد أن يكونا في المتضادين، هما النوعان التامان لجنس قريب.
للحيوان
للنوع الانسان والفرس
لا
اقلام، لكن في موضوعين، لا في موضوع واحد. ليش بقى في موضوع واحد؟ موضوع الواحد هو الحيوان الواحد الشخصي، الحيوان الواحد الشخصي هذا الموجود في الخارج، من سمي لا زيد ولا فرس، هذا الموجود في الخارج الذي واحد شخصي، إما فصله ناطق وهو إنسان، إما فصله صاهل وهو فرس. لا لا لا، هذا الموضوع الخارجي، هذا الفرد الحيوان من قبل ما نسميه. نقول يتضادان، إما هذا موجود مع فصل الناطق فهو إنسان، إما موجود مع فصل الناهق مثلا فهو حمار، إما موجود مع فصل الصاهل فهو فرس، وهذا تضاد. لأنه ذكرت أنه الموضوع الذي يتعاقب عليه ضدان كما سنذكر إن شاء الله في نهاية هذا الفصل، المقصود من الموضوع الذي يتعاقب عليه ضدان الواحد الشخصي، مو الواحد العموم بالعموم، أو الواحد النوعي أو الواحد الجنسي. الواحد النوعي الجنسي تحته أنواع متضادة كثيرة، الواحد الجنسي تحته أجناس قريبة وبعيدة. لا، مقصودنا من المتضادان المتعاقبان على موضوع واحد الواحد الشخصي يعني الخارجي، هذا يستحيل تعاقبه عليه. البرهان الآخر الذي ذكره السيد العلامة على أنه لا بد من كون المتضادين هما نوعان تحت جنس قريب، برهان الآخر هو الاستقراء، أنه عندما نرجع إلى الماهيات وسواء كانت أجناس بعيدة أو الأجناس العالية وهي المقولات العشر أو الأجناس المتوسطة أو ما دونها الأجناس القريبة وإلى أنواعها، لا نجد في مصاديق الماهية والماهيات التضاد وتعريف التضاد صادقا. طبعا المقصود من تعريف التضاد تعريف المشايين، إلا في ماهيتين نوعيتين لجنس قريب. والشاهد على هذا الاستقراء مثلا نلاحظ المقولات العشر، هذه الأجناس العالية التي ليس فوقها جنس، المقولات العشر مجتمعة، مثلا عندنا ماهية فيها كم، فيها كيف، لها عين، لها وضع، لها جدة، هاي تجتمع. خب إذا كانت متضادة كيف تجتمع في شيء واحد شخصي؟
نأتي إلى الأجناس التي تحتها، نجد مثلا الجنس الذي يأتي من بعد الكيف، الكيف ينقسم إلى كم نوع، إلى أنواع، إلى كيف المبصر، إلى كيف المسموع، إلى كيف الملموس، وهكذا إلى الكيف النفساني، هذا أجناس الكيف، إلى كيف مختص بالكميات. هم هذه الأقسام أيضا قابل الاجتماع بعضها مع بعض. عندنا كيف مسموع مثلا ومبصر، هذا الكيف المسموع هم أيضا فيها كيفيات مختصة بالكميات، أحيانا يكون فيها آثار في الكيفيات النفسانية فتجتمع بعضها مع البعض، وهذا دليل على أنه لا توجد نسبة التضاد بينها. حتى أن أجناس مقولة من المقولات تجتمع مع أجناس مقولة أخرى من المقولات، أجناس مقولة الوضع مثلا أو مقولة الآن تجتمع مع مقولة الكيف، المقولة الجوهر، أجناس التي تحت الجوهر والأنواع التي تحت هذه الأجناس تجتمع مع الكيف والكم والوضع والجدة والمل. إذن لا نجد تقابلا وعدم اجتماع وامتناع الاجتماع إلا في جنس قريب، ومقصودنا من الجنس القريب ماذا؟ هو الجنس الذي ليس بعده من بعده جنسا آخر، هو آخر الأجناس في كل مقولة من المقولات، وتحت هذا الجنس لا يوجد إلا أنواع. هناك نجد أن الأنواع لا تجتمع في ماهية واحدة، مثلا الكيف ينقسم الكيف المبصر أو الملموس مثلا إلى عدة أقسام، مثلا نفرض أنه كيف الملموس ينقسم إلى حار وإلى بارد وإلى صلب وإلى رخي وإلى لين وغير وغير، تقدم ذكر هذه الأقسام. خب مثلا يصير شيء واحد يكون حارا وباردا؟ لا. شيء واحد لينا وصلبا؟ لا. شيء واحد مايعا وجامدا في آن واحد وفي زمان واحد؟ لا. نلاحظ أن التقابل وامتناع الاجتماع دائما في الأنواع التي ليس فوقها إلا الجنس القريب وليس تحتها إلا الأفراد. هنا هذه الأنواع الماهوية لا تجتمع، وإلا فوق الأجناس القريبة، الأجناس القريبة تجتمع بعضها مع البعض. مثلا في الإنسان، الإنسان جنسه القريب حيوان، يجتمع مع الجسم النامي؟ نعم، والحال أن الجسم النامي جنس آخر للإنسان. يجتمع الحيوان والجسم النامي مع مطلق الجسم وهو الجنس البعيد؟ نعم. أما تحت الحيوان لا يوجد جنس آخر، تحت الحيوان أنواع فقط، ولهذا يعبر عنه بالجنس القريب. تحت الحيوان باعتبار أنه لا يوجد جنس وإنما الموجود فقط الأنواع، هنا نرى التقابل وعدم الاجتماع والمطاردة، نرى أن بعض الأنواع غير مجتمع مع البعض الآخر. لا يمكن أن يكون هناك فرد من الحيوان إنسان وفرس أو فرس وحمار مثلا وغير ذلك، لا يمكن. ومن هذا الاستقراء التام الذي استقرينا جميع الماهيات نجد أن مصداق المتضادين في الماهيات ينحصر في النوعين اللذين نوعان تحت جنس قريب، ولا يشمل التضاد غير هذين النوعين. هذا حاصل البرهان الثاني على أنه لا بد في تعريف التضاد من ذكر هذا القيد أنهما نوعان تحت جنس قريب، على أن الأجناس العالية إيه بس، ولكن جسم النامي مو جنس قريب لأن تحته أجناس.
لأن جسم النامي لن يقع الحيوان والشجر وغيره.
ولكن هذه الأنواع أنواع إضافية. مقصود المشائين من التعريف أنه يكون التضاد بين نوعين تحت جنس قريب النوعين الحقيقيين. ليش نعبر عنه بالنوع الإضافي؟ مثلا تحت الجنس النامي موجود الشجر، موجود الحيوان، ولكن الحيوان والشجر واقعا ليس هما من الأنواع، وإنما هو بالنسبة إلى الجسم النامي نوع، بالنسبة إلى ما تحتهما جنس. كلامنا في النوعين الحقيقيين لا النوعين الإضافيين. إيه مقصودهم هذا المعنى؟ نعم، ولكن مقصودهم من ليش ما يحتاج إلى التقييد؟ باعتبار أنه يتعاقبان على موضوع واحد، يتعاقبان على موضوع واحد، هذا دليل على أنه شنو هما نوعان حقيقيان، لأن النوع إذا لم يبلغ إلى حد الحقيقة لا يأتي إلى الوجود الخارجي. الشجار بما أنه نوع من أنواع الجسم النامي، إذا ما ينقسم إلى أنواع الشجرة الفلانية 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 لا يأتي للوجود الخارجي لأنه كلي. ولهذا عندما قالوا يتعاقبان على موضوع واحد، يعني شنو؟ يعني يوجدان الوجود الخارجي على موضوع واحد، والذي يوجد في الوجود الخارجي هو النوع الأخير، النوع التام، كالإنسان والفرس يوجد في الخارج. أما قبل الإنسان والفرس كله تحاليل عقلية لا يوجد في الخارج فرد منها، يعني ما عندنا نحن الآن مثلا فرد من الحيوان بدون الأنواع، ما موجود فرد من الجسم النامي بدون الأنواع التامة تحت الجسم النامي، ما موجود، وإنما هذا كل تحليل ونشاط عقلي. الذي يأتي إلى الوجود الخارجي هو النوع الأخير الذي يعبر عنه بالنوع الحقيقي. فهذا التعريف يتعاقبان على موضوع واحد يخرج النوع الإضافي من التعريف. على أن الأجناس العالية من المقولات العشر حسب الاستقراء لا يقع بينها تضاد، لأن الأكثر من واحد منها يجتمع في محل واحد كالكم والكيف وسائل الأعراض، كلها تجتمع في جوهر واحد جسماني. مثلا في الإنسان، الإنسان له كم، له كيف، له بعض أقسام الكم، له بعض أقسام الكيف، هذه كلها مجتمعة في الإنسان الذي جوهر واحد جسماني. وهكذا بعض الأجناس المتوسطة الواقع تحت بعض الأجناس العالية تجتمع مع بعض واقع تحت الآخر، ماكو مانع. بعض الأجناس المتوسطة الموجودة تحت نفرض الكيف تجتمع مع بعض الأعراض والأجناس الموجودة تحت مقولة الجوهر أو مقولة الكم، لا مانع من ذلك. وهكذا الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعضها مع بعض الأنواع الأخيرة المندرجة تحت بعض آخر ممكن الاجتماع، أما الأنواع الأخيرة المندرجة تحت جنس قريب واحد هذه لا تجتمع. فالتضاد إنما يقع بالاستقراء في نوعين واقعين تحت جنس قريب من المقولات العربية كالسواد والبياض مثلا، المعدودين من الكيفيات المبصرة، هما نوعان من الكيفيات المبصرة، وكالتهور والجبن من الأنواع التامة من الكيفيات النفسانية، فيقع التضاد بينهما. وأما اعتبار غاية الخلاف بين المتضادين، لماذا المشايون أضافوا هذا القيد على تعريف القدماء، وهو أن التضاد يقع بين أمرين وجوديين غير متضائفين المتعاقبين على موضوع واحد ونوعان داخلان تحت جنس غريب ولكن بينهما غاية الخلاف؟ لماذا ذكروا هذا القيد؟ ذكروا هذا القيد وعدلوا عن تعريف القدماء لأنهم وجدوا في كلمات القدماء أمثلة للتضاد، ولكن التقابل بين المتضادين نسبي وليس أمرا ثابتا، يعني يقبل الشدة والضعف، يقبل الزيادة والنقصان، لذلك عدلوا عن ذلك التعريف وأضافوا هذا القيد. قالوا أن المراد من المتضادين هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما مطاردة ذاتية ثابتة. لماذا ثابتة؟ لأن بينهما غاية الخلاف، يعني هاي المطاردة مو تشتد وتضعف حسب المقاييس، لا، لا يوجد هناك أمر متوسط بين الضدين، ولذلك المطاردة بينهما دائما على حد معين وعلى مستوى ثابت. ما هو وجه هذا العدول وما هو وجه هذا النظر؟ نرجع إلى الأمثلة، بالأمثلة نوضح أكثر. قالوا مثلا المعروف المشهور على لسان القدماء من الحكماء، والآن المعروف المشهور على لسان الأصولين في كتبهم والفقهاء في كتبهم، يقولون أن الضدين مثالهما السواد والبياض، والحال أن السواد والبياض واقعا ليس من الضدين. لماذا ليس من الضدين؟ باعتبار أن السواد والبياض بينهما ألوان، هذه الألوان إن قيست إلى السواد فهي من البياض، وإن قيست إلى البياض فهي من السواد. إذن المطاردة بين السواد والبياض ليست في غاية الخلاف، وإنما هي متوسطة بوسائط ونسبية. مثلا قالوا الصفرة والحمرة والخضرة، هذه ألوان الثلاث هي لا بياض ولا سواد، وإنما متوسطة بين هذين اللونين. إذا قسنا هذه إلى السواد، خب نقول أنها ليس من السواد، هي من البياض، لأن السواد لا يطلق على الصفرة ولا على الخضرة ولا على الحمرة. إن قسناها إلى البياض، البياض لا يصدق عليها لأنها ليست من البياض. إذن إن لاحظناها وقسناها بالنسبة إلى السواد فهي ليست من السواد وتدخل في حكم البياض، وإن قسناها بالنسبة إلى البياض فهي لا تدخل في البياض وهي بحكم السواد. هذا الدليل على أن النسبة بين السواد والبياض ليست نسبة التقابل في غاية الخلاف والمطاردة، وإنما هذه النسبة تشتد وتضعف بتوسط هذه الألوان المتصورة بين السواد والبياض. نحن نريد من المتضادين بالاصطلاح الفلسفي يعني الشيئان اللذان لا يتصادقان ولو بذرة واحدة، ولو بقطرة واحدة، يعني يقع التطارد بينهما ذاتا بجميع شؤون ذاتهما، بحيث أن وجود أحدهما يلازم عدم الآخر ويطرد وجود الآخر، ووجود الآخر أيضا كذلك يلازم عدم الأول ويطرد وجود الأول. وهذه التقابل وهذه النسبة الشديدة لا تتصور بين الضدين إلا إذا اشترطنا هذا الشرط أن بينهما غاية خلاف. أما إذا لم يكن بينهما غاية الخلاف، إذا لا يقع التضاد الفلسفي بينهما، وإنما يوجد بينهما اختلاف. ولهذا بين السواد والبياض، بين السواد والحمرة، بين السواد والصفرة، بين السواد والخضرة فيها اختلاف، ولكن اختلاف شديد أحيانا واختلاف ضعيف. وأما اعتبار غاية الخلاف بين المتضادين فإنهم حكموا بالتضاد بين أمور ثم عثروا بأمور متوسطة بين المتضادين نسبية كالسواد والبياض المتضادين، وبينهما من الألوان الصفرة والحمرة والخضرة، وهي بالنسبة إلى السواد إذا قيس تحسب من البياض، وبالنسبة إلى البياض إذا قيست تعتبر من السواد. إذن نسبة بين السواد والبياض ليست نسبة التضاد، لأن هذه الألوان تارة تلحق إلى السواد، فعنوان السواد ليس فقط السواد الذي يطلقه العرف وهو اللون الأسود، وإنما يشمل أحيانا الأحمر والأصفر والأخضر، وأحيانا عنوان البياض يشمل الأحمر والأصفر والأخضر إذا لوحظت هذه الأمور في قبال السواد، وإذا لوحظت في قبال البياض تدخل في عنوان السواد. وهي بالنسبة إلى السواد من البياض انقيست إلى السواد، وبالنسبة إلى البياض تعتبر من السواد إن لوحظت بالنسبة إلى البياض. وكالتهور والجبن المتوسط بينهما الشجاعة، فاعتبروا الحكماء أن يكون الضد في غاية الخلاف، ونهار فصله ناطق يطارد الفرس لكون فصله النار الصاحب مثلا. وهذا هو الموجب لنفيهم التضاد. هذا في الحقيقة جواب عن إشكال الذي ذكرناه سابقا على القول القدماء. قدماء حسب تعريفهم كانوا يقولون أن التضاد يقع بين الجواهر. قلنا أن المشائين ذكروا أن حسب هذا التعريف التضاد لا يقع بين الجواهر. لماذا لا يقع؟ ولماذا أشكلوا على القدماء وقالوا أنه التضاد الفلسفي والمصطلح لا يشمل الجواهر؟ هم وجههم واضح. قالوا لأن المتضادين حسب البيان الذي الآن ذكرنا هما الأمران الوجوديان بينهما غاية الخلاف، وغاية الخلاف لا تتصور في الجواهر. لماذا؟ لأن غاية الخلاف تتصور إذا كانت هناك نسبة قائمة بين جوهرين، وإذا فرضنا أن هذين الجوهرين لا يوجد بينهما جوهر نسبي، مثل ما قلنا أنه بين السواد والبياض يوجد الأحمر والأصفر والأخضر. إذا قلنا أن هذين الجوهرين لا يوجد بينهما جوهر نسبي، عند ذلك نقول هذا الجوهر يباين الجوهر الآخر ويقابله في نهاية البعد. ولكن في الجواهر أصلا جوهر نسبي ما موجود، الجواهر وجودات مستقلة مثل ما ذكرنا كالمفاهيم مباينة ولكن ليست متقابلة. الصور الجوهرية العارضة على المادة الأولى والمادة الثانية هذه كلها جواهر، ولكن هذه كلها لا يوجد بينها صورة جوهرية نسبية. ونقول لأن هذه الصورة الجوهرية ما موجودة بين الصورة الجوهرية الفلانية مقياسا إلى الصورة الجوهرية الفلانية، إذن بين هاتين الصورتين الجوهريتين توجد نسبة الغاية، أي غاية الخلاف والبعد. أصلا ما إلى معنى في الجواهر، الجواهر وجودات مستقلة ولا علاقة ببعضها ببعض الآخر، فلهذا لا توجد بينها أي نسبة خلاف وأي غاية خلاف. مضافا إلى ذلك نشير إلى مطلب آخر، أنه بناء على أن الصور النوعية جواهر والجواهر الموجودة في الخارج متشكلة من جوهرين، المادة كما ذكرنا سابقا والصورة النوعية العارضة على المادة، والجواهر في ذاتها مركبة حسب هذا البيان، مركبة من الجوهرين، جوهر المادي الحامل للاستعداد والجوهر الصوري الذي حامل للصورة والفعلية. وبناء على هذا هناك مبنيان، أن تعاقب الصور الجوهرية والنوعية على المادة الأولى أو الثانية تعاقبها بمنزلة الخلع بعد اللبس أو اللبس بعد الخلع، أو أن تعاقبها لبس بعد لبس. قبل صدر المتألهين كانوا المشائيون يعتقدون أن المادة تفقد صورة جوهرية وتجد صورة جوهرية، فخلع بعد لبس أو لبس بعد خلع. صدر المتألهين جاء وقال لا، أنه مقتضى الحركة الجوهرية الموجودة في الجواهر أن الصور الجوهرية لا تفقد شيئا، وكلما جاءت صورة ثانية عاقبت الصورة الأولى تشتمل مع الأولى، ولكن مع كمال الأولى لا مع حد الأولى. الحد الماهوي للصورة السابقة ينتهي، ولكن كمال الصورة السابقة يبقى. إذن لبس بعد لبس، يعني هذا الجوهر كلما تعاقبت عليه الصور الجوهرية تكامل وجوده، وكمل وجوده من حيث الكمالات الوجودية. خب بناء على هذا أين التضاد بين الصور الجوهرية؟ إذا
قلنا هي صور متعاقبة، وكمالات الصور المتعاقبة موجودة في الجوهر، وإن فقدت حدودها وحقيقة الحركة الجوهرية شرحناها باللبس بعد اللبس، إذن معناته أن غاية الخلاف وشدة الخلاف بين الجواهر أصلا ما موجودة. لو كانت شدة الخلاف موجودة لكان هناك تباطد بين الجواهر، وكانت هذه الصور الجوهرية لا تتعاقب بعضها على بعض على موضوع واحد، وهذا دليل على أن بينها مجرد التباين والاختلاف لا التباد الفلسفي. وهذا هو الموجب، يعني هذا إشارة إلى اعتبار غاية الخلاف، وهذا وهو اعتبار غاية الخلاف هو الموجب لنفيهم أي الحكماء المشايين التباد بين الجواهر. فإن الأنواع الجوهرية لا يوجد فيها ما هو نسبي، يعني جوهر نسبي مقيس إلى الطرفين، مثل ما ذكرنا مثل الأحمر والأصفر والأخضر الذي لون مقيس إلى الطرفين، ولا نوعان متطرفان، يعني نوعان على طرفي المقابلة بينهما غاية الخلاف. أصلا نسبة التقابل لا قياسا ولا نسبيا ولا ثبوتا وثابتا ما موجودة في الجواهر. الجواهر بمنزلة الأنواع التامة الموجودة في الخارج أو بمنزلة الماهيات الموجودة في الذهن، موجودات مستقلة متباينة، وذكرنا سابقا فرق بين التباين وبين التقابل الفلسفي. ومن أحكام التضاد أنه لا يقع بين أزيد من طرفين. من هنا سيد العلامة يشرع في أحكام التضاد، من جملة أحكام التضاد هو أن التضاد خصوصا حسب التعريف الثاني للتضاد وهو تعريف المشائين لا يقع إلا بين شيئين فقط، ولا يكون للتضاد أكثر من شيئين طرف، دائما طرفه يكون شيئا. سيد العلامة يقول هذا الحكم أصلا لا يختص بالتضاد، هذا الحكم يشمل جميع أقسام التقابل، الملكة وعدمهم كذلك، النقيضينهم كذلك، والمتضائفينهم كذلك، دائما التقابل الفلسفي لا يقع إلا بين شيئين فقط وطرفين. ما الدليل على ذلك؟ هناك برهانان أشار إليهما سيد العلامة، برهان الأول برهانه، برهان الثاني جاء بنص كلام صدر المتألهين في الأسفار، وإن كان هذا البرهان الذي ذكره صدر المتألهين في الأسفار ليس منه، وإنما هو من شيخ الرئيس أبو علي سينا، هذا البرهان أصله هو ذكره في كتابه المعروف بغاطيغ رياس، هذا كتاب مشتمل على القواعد الفلسفية والمنطقية له. هناك ذكر هذا البرهان وأشار إليه صدر المتألهين وذكره سيد العلامة في محل بحثنا. أما البرهان الأول، برهان الأول جدا مختصر، نقول أن جميع أقسام التقابل منحصرة ومقيدة ومشروطة هذه التقابلات الأربع بالطرفين، ولا يمكن فرض التقابل بين ثلاث أطراف أو أربع أطراف أو أكثر من طرفين. لماذا؟ لأن التقابل كما ذكرنا سابقا نسبة، والنسبة دائما تقوم بالطرفين، ولهذا التناقض بين الطرفين، التضاد بين الطرفين، الملكة وعدمها بين الطرفين، والتضايف أيضا التقابل التضايف لم يكون بين الطرفين. هذا حاصل البرهان الأول. ومن أحكام التضاد أنه لا يقع بين أزيد من طرفين، ما الدليل عليه؟ هذا برهان الأول، لأن التضاد تقابل والتقابل نسبة، ولا تتحقق نسبة واحدة بين أزيد من طرفين، وإنما تتحقق بين طرفين فقط، وهذا حكم عام لجميع أقسام التقابل. هذا حاصل برهان السيد العلامة. وأما حاصل برهان صدر المتألهين وإن كان متنه مفصل، ولكن حاصل كلامه سطرين فقط وبرهانه بسيط،
صدر المتألهين تبعا للشيخ الرئيس، وإن كان هو ما يقول أن هذا البرهان أنا أذكره من الشيخ الرئيس، يذكره بعنوان أنه هو القائل بهذا البرهان. على أي حال هذا موجود في الأصول الفقه إلى نماذج مو فقط في الفلسفة. صدر المتألهين يقول تارة نحن نفرض التضاد بين شيئين فقط، تارة بين شيء وعدة أشياء. إذا كان التضاد بين شيئين خب هذا واضح، هذا هو المدعى أن التضاد لا يقع إلا بين شيئين. أما إذا فرضنا أن التضاد واقع بين شيء واحد وعدة أشياء، مثلا نقول هذا الزيت الموجود في الخارج يضاد وجوده الحرارة، يضاد وجوده الميعان، يضاد وجوده مثلا البرودة، يضاد وجوده الحركة، يضاد وجوده السكون، وهكذا شيء واحد وله عدة أضداد يعني عدة جهات. نقول هذا الشيء الواحد الذي له عدة جهات، إما نقول تلك الجهات تضاد الشيء الواحد من جهة واحدة فيه، وإما من عدة جهات. يعني تلك الأشياء التي نجعلها أضدادا لهذا الشيء الواحد تضاد الشيء الواحد من جهة واحدة أو من عدة جهات. إذا تضاد الشيء الواحد من جهة واحدة أصبحت الأشياء الكثيرة واحدة، لأنها تضاد هذا الشيء الآخر من جهة واحدة، فصارت الكثير أو الأشياء الكثيرة شيئا واحد، يعني فرضناها جملة واحدة ووقع التضاد بين هذه الأشياء وبين هذا الشيء الواحد لأجل تلك الجهة الواحدة المشتركة مع جميع هذه أشياء. إذن وقع التضاد واقعا بين شيئين، وإن كان بحسب الخارج أحدهما كثير والآخر واحد. إذا تقولون بأنه هذه المضادة تقع بين الأشياء الكثيرة وبين الشيء الواحد ولكن من جهات متعددة في الشيء الواحد، هذا يستلزم أن نقول أن ذلك الشيء الواحد واقعه مركب وليس بسيط. مثل الإنسان، الإنسان واقعه ليس واحدا بسيط، مركب من عدة أشياء، من كم وكيف وأعراض تسعة وجوهر مجرد وجوهر جسماني وعدة أشياء عشرات أشياء. ولهذا الإنسان من جهة يكون وجوده ضدا للبرودة، من جهة أخرى وجوده ضد للحرارة، من جهة أخرى وجوده ضد للكم الفلاني أو للكيف الفلاني. لماذا؟ لأن الإنسان ليس وجودا بسيط وإنما وجود مركب من عدة مقولات. إذن التضاد وقع بين كل حيثية في هذا الوجود المركب وبين مقابلها، فالتضاد بين طرفين، ولكن باعتبار أن هذا الموجود الواحد في واقعه مركب من عدة مقولات صارت نسبة التضاد معه نسبة متكثرة. لماذا؟ لأن هذا الموجود فيها عدة أشياء مو شيء واحد وليس بسيطا حتى نقول أنه قابله عشرة أضداد، وإنما إذا كان واحدا وبسيطا كان يقابله ضد واحد فقط. ولهذا نقول حاصل البرهان وملخصه أن تضاد الواقع بين شيء واحد وبين أطراف أكثر من طرفين، إما تلك الأطراف تضاد الشيء الواحد من حيثية واحدة فيه، إذن التضاد وقع بين شيئين فقط في الواقع، وإما من حيثيات متعددة، إذن التضاد وقع بين كل حيثية وما يقابلها. إذن عندنا اجتماع أقسام أفراد كثيرة من المتضادين، مو أن التضاد نسبة واحدة وفيها أطراف متعددة، وإنما هي نسبة متكثرة بتكثر أفرادها ولها أفراد كثيرة في الخارج، وهذا لا ينافي أن تكون النسبة أي نسبة التضاد هي واحدة. متضادات كثيرة، نعم، مثل ما نقول هذا سواد بياض وهذا سواد بياض آخر وهذا سواد بياض آخر، وهكذا عشرات أفراد عندنا للسواد والبياض، ولكن هذا مو معناته أن هذه السواد والبياض كلها متضادة وعندنا أطراف كثيرة للتضاد، لا كلها تضاد قائم بين طرفين ولكن مصداقه متعدد. قال في الأسفار: ومن أحكام التضاد على ما ذكرناه من اعتبار غاية التباعد أن الضد الواحد واحد، لأن الضد على هذا الاعتبار هو الذي يلزم من وجوده عدم الضد الآخر. فإذا كان الشيء وحدانيا، يعني نفرض واحدا وله أضداد، لا يخلو من صورتين كما بينا، فإما أن يكون مخالفتها أي مخالفة الأضداد مع ذلك الشيء الوحداني من جهة واحدة فيه أو من جهات كثيرة. صورتان، صورة ثالثة بعد ما موجودة في المقام، لأن الحصر حصر عقلي. فإن كانت تلك الأضداد مخالفتها للشيء الواحد من جهة واحدة، فالمضاد لذلك الشيء بالحقيقة شيء واحد. لماذا؟ لأن الذي يقابل تلك الجهة هو الضد، وإن كان بحسب الظاهر متكثرا. بالحقيقة شيء واحد وضد واحد، وقد فرض أضدادا، وهذا خلف الفرض. احنا فرضنا أن هناك أضداد مو ضد واحد، فإذا قلنا أن هذه الأضداد تقابل الضد الواحد من جهة واحدة، يعني فرضناها شيئا واحدا، وهذا خلف الفرض. وإن كانت المخالفة بين الأضداد وبين ذلك الشيء الوحداني من جهات عديدة في شيء الوحداني، فليس الشيء الوحداني ذا حقيقة بسيطة، لأن فيها جهات متعددة، وتعدد الجهات تدل على تعدد ذي الجهة، وأن هذا الشيء الوحداني مركب وليس بسيط. بل هو كالإنسان الذي يضاد الحار من حيث هو بارد، ويضاد البارد من حيث هو حار لاختلاف الحيثية. إذن الإنسان مركب من عدة أشياء، ويضاد كثيرا من الأشياء لاشتمال وجود الإنسان على أضداد تلك الأشياء، لأن الإنسان ليس موجودا بسيطا، وإنما هو موجود مركب من عدة أشياء. فالتضاد الحقيقي إنما هو بين الحرارة والبرودة والسواد والبياض، ولكل واحد من الطرفين ضد واحد. وأما الجسم الحار والبارد مثل الإنسان، فالتضاد بينهما بالعراض، يعني بعرض الحرارة والبرودة فيهما، وإلا التضاد الواقعي بين الحرارة والبرودة. أما بين الجسم الحار والجسم البارد، نعم التضاد تضاد بالعرض، وقد يتكثر، لأن الجسم البارد وجسم الحار ذات جهات عديدة وذات حيثيات مختلفة. انتهى كلامه. إذن حاصل كلامه أن التضاد لا يقع إلا بين طرفين، والحمد لله رب العالمين.